هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة: الشرارة الأولى. تسلل السأم إلى الجارية وشعرت بالقرف والاحتقار معا، وهي تسمع صوته الرخو المخمور وكلماته المفككة غير المترابطة كلما دعته إلى النهوض من النوم. ماذا تفعل؟ إنها تخشى إن ألحت عليه أن لا تجد رأسها في مكانه. يا لسذاجتها، تصورت أنها أصبحت نصف أميرة عندما أعفيت من عمل التنظيف داخل القصر لتغدو الخادمة الخاصة لولي العهد، فها هي تكابد العذاب في مهمتها الجديدة بنحو آخر. لطالما استشعرت التقزز والغثيان وهي تطوف في غرف القصر وقاعاته، فحصة قطع الأثاث والتنافس والسجاجيد والستائر، خشية من أن تكون قد لوثت. فكثيرا ما يعجب أصدقاء الأمير لا فرق بينهم، قيسا كان أم سميرا أم خلفا، أن يوزع فضلاته هنا وهناك كيفما اتفق. لا ينبغي أن يثير هذا الكلام العجب، فهذه الأسماء التي اعتاد الناس تسمية أبنائهم بها لا تمثل شخصيات آدمية هنا. أجل، أجل، إنهم أصدقاء الأمير ولكن ليسوا من طائفة البشر. وما وجه العجب أن يكون للرجل المرشح لخلافة المسلمين أصدقاء من فئة القردة؟ إن مأساتها الحقيقية تبدأ إذا ما رغب الأمير باستضافة أحد أصدقائه أولئك في مخدع نومه. يا له من ذوق إعرابي متوحش. تناهدت وقالت تخاطب نفسها: تخلصت من حضانة القرود لتبتلي بحضانة أبي القرود. ضحكت وقالت: حقا ما قيل إن شر البلية ما يضحك. صمتت وكأنها استكثرت على نفسها الضحك وعادت تندب حظها. فإلى متى تبقى ترعى هذا الخامل المدلل الغارق في القذر؟ لا تريد التحدث عن الوضع المقزز الذي رأته عليه قبل يومين، حيث عاد إلى فراشه ثملا آخر الليل ليغرق بعد ساعة في بركة من القيء. يا لحظها السيء، حتى ذلك القدر البسيط من الأمن والاستقرار الذي كانت تنعم به سابقا افتقدته الآن. فلا هي تأمن ثورة الأمير المخمور ولا هي تستقر في مكان معين، بل عليها أن تطوف معه حيث طاف. جاءها صوت الرخ من غرفته مناديا عليها. خفق قلبها كما لو حسبت أنه اطلع على سرها. راحت تعدو نحوه، فوجئت برئيس الحرس وثلاثة من رجاله الأشداء قد اقتحموا المكان. أصابها الخوف والذهول معا. طرق سمعها ذات صوت لينقذها من محنتها: أعدي كل شيء لنعود إلى القصر. انقلبت عائدة وهي تقول: نعم سيدي نعم. لم يفتها الالتفات إلى حالة الارتباك الشديد السائدة بين الرجال، نظراتهم وحركاتهم تشي بأمر يسعون إلى إخفائه، بل خبر مهم يريدون التستر عليه. حالة من الارتباك والاضطراب تمكنت من والي المدينة وأصابته بشلل التفكير والحيرة العميقة التي لا يهتدي معها إلى فعل شيء. فالكتاب الرسمي الذي تسلمه من الشام قبل قليل يحمل نبأين هامين ويطالبه باتخاذ إجراء على جانب كبير من الخطورة. أراد أن يمنح نفسه فرصة أطول للتفكير. نادى على الحاجب قائلا: لا تدخلن علي أحدا. ثم نهض من كرسيه، ألقى الكتاب عليه وراح يذرع الغرفة جيئة وذهابا. لم يكن أمر النبأين هو الذي أهمه، فهو يعرف أن عمه معاوية بن أبي سفيان يعالج من مرض خطير قد يأتي عليه في أي وقت، وليس من العجيب أن يجهز عليه اليوم قبل غد فيموت. وإذا ما مات فإن أمر الخلافة سيؤول إلى يزيد، وهذا الأمر لم يعد سرا على أحد داخل البلاط أو خارجه، فضلا عنه هو باعتباره أحد أعضاء الأسرة الحاكمة. وهل ينسى الإجراءات القمعية التي طالبه معاوية بفرضها إبان مجيئه للمدينة ليتاح له إسكات المعارضين من أجل تمرير البيعة ليزيد؟ تناول الكتاب ثانية وراح يحملق فيه. تقافزت الكلمات أمام عينه بتحد وصلف: خذ البيعة من الحسين ولا ترخص له في التأخير، وإن أبى عليك فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. ألقى الكتاب بنفور وهتف بغضب: يا ويلي يا ويلي، يا ويلك يا وليد بن عتبة. خطى نحو كرسيه قبل أن يتهاوى عليه وينادي على الحاجب. دخل الحاجب عاجلا وقال: نعم سيدي. رد بصوت شبه مبحوح: ادعو لي مروان بن الحكم. رد الحاجب على عجل: هو ذا من ساعة حبسته من الدخول عليك نزولا عند أمرك. دعه يدخل ويحك. رد الوالي متعجلا الأمر. دخل مروان بادي الحزن، وقبل أن يفوه بالسلام دفع إليه الوليد الكتاب وقال: ما رأيك بهذا؟ ألقى مروان نظرة على الكتاب دون أن يبدو عليه الاهتمام، ثم رفع رأسه وقال: إن الحسين لا يقبل بهذا. ثم أحد النظر إلى الوليد وأردف: لو كنت مكانك لضربت عنقه. حدج الوليد مروان بنظرة طويلة وقد بان الكدر العميق على وجهه وقال: ليتني لم أك شيئا. ثلاثون رجلا تعلقت أنظارهم بشفتيه، لا يعلمون لأي شيء دعاهم الحسين ليلى، لكنهم ليسوا بحاجة أن يعرفوا، يكفي أن يفوه ابن رسول الله بما يريد حتى يثبوا أمامه وثبة رجل واحد. رفع الحسين رأسه بعد إطراقة قصيرة وقال: إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت، ولست آمن أن يكلفني فيه أمرا لا أجيبه إليه، فكونوا معي. تحفز القوم وراحوا يرهفون السمع أكثر فأكثر. واصل الحسين موضحا ما يريد: إذا دخلت فاجلسوا على الباب، فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه عني. سارت الخطة في طريقها المرسوم، ودخل الحسين على الوالي فوجد عنده مروان فألقى التحية وجلس، ولم يطل بحث الوالي عن منطلق للحديث، فالتفت نحو الحسين عليه السلام ناعيا إليه معاوية، فرد الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون. مد الوليد يده إلى كتاب بقربه وتناوله، ثم لوح به دون أن يفضه وهو يقول: لقد جاءني هذا الكتاب من الخليفة يأمرني أن أخذ له البيعة منك. عالجه الحسين بنظرة واثقة وقال: إني أراك لا تقنع ببيعتي سرا حتى أبايعك جارا فيعرف ذلك الناس. رد الوليد وقد كست وجهه علامة الرضا: أجل أجل. فقال الحسين: تصبح وترى رأيك في ذلك. ابتسم الوليد وقال: انصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. وكأفعى تتهيأ لنفس سمها مد مروان عنقه وقال: والله لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا، ولكن احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. وثب الحسين عليه السلام نحو مروان ملقيا عليه نظرة مزلزلة، وقال رافعا صوته: ويلي عليك يا ابن الزرقاء، أنت تأمر بضرب عنقي؟ كذبت والله ولأمت. وفوجئ الوالي ورفيقه بكوكبة من المسلحين تقتحم المكان. أحاط الرجال بالحسين وأيديهم على قوائم سيوفهم، فيما التفت الحسين نحو الوالي وصارحه قائلا: أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. قال الحسين ذلك ثم خرج يتهادى بين رجاله. تبعهم مروان بعينيه حتى إذا ما رآهم قد غادروا المبنى التفت نحو الوليد وقال: عصيتني عصيتني، لا والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبدا.
بدا الغضب على وجه الوليد فدنا من مروان صارخا:
ويحك ويحك،
إنك أشرت علي بذهاب ديني ودنياي. والله والله ما أحب أن أملك الدنيا بأسرها وإني قتلت حسينا.
تنهد بقوة ثم أضاف:
سبحان الله، أقتل حسينا لما أن قال لا أبايع؟
ثم سكت كما لو قد زايله الغضب قبل أن يردف، وهو ينظر إلى بعيد.
والله ما أظن أحدا يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم.
ابتسم مروان ابتسامة صفراء وقال وقد وشت عيناه بحقيقة ما يضمره:
فإن كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت.
مواجهة بيضاء تلك التي خاضها الحسين مع السلطة المحلية في المدينة المنورة، لكنها قطعت وبشكل نهائي كل جسور التواصل الممكنة بين الطرفين. كان الإمام الحسين في طريقه عائدا إلى بيته وحوله رجاله الأوفياء، وهو يفكر أنه لا بد له أن يقطع برأي نهائي خلال الساعات المتبقية من ذلك النهار.